أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. ونواصل دروسنا إن شاء الله تعالى في العقيدة، ولازلنا بحول الله وطوله نتكلم عن أركان الإيمان، ولازال كذلك الحديث ممتدا عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. تكلمنا في المحاضرات الماضية عن الاتساق الذاتي في القرآن، ونحن بصدد المقارنة بين القرآن الكريم وبين الكتب التي نراها الآن بين يدي اليهود والنصارى. تكلمنا عن الاتساق في ترتيبه النزولي، وتكلمنا عن الاتساق في ترتيبه المصحفي، وتكلمنا عن الاتساق اللفظي في القرآن، وعن الاتساق في أسلوبه القرآني، وعن الاتساق في المعاني والمقاصد. وموضوعنا الليلة إن شاء الله تعالى تكملة لحديثنا عن القرآن الكريم، عن أهم الخصائص الموضوعية التي تميز القرآن المكي من القرآن المدني، وهذا مبحث هام جدا من أهم المباحث التي نتكلم فيها عن القرآن. قد يحتاج منا هذا المبحث إلى 3 أو 4 محاضرات إن شاء الله تعالى. وبداية سنركز الحديث في الخصائص التالية. أولا، سنتكلم عن الخصائص المتعلقة ببناء العقيدة، هذا بالنسبة للقرآن المكي والقرآن المدني. وسنتكلم عن الخصائص المتعلقة بأسلوب الدعوة. وسنتكلم ثالثا عن الخصائص المتعلقة بالجانب الأخلاقي. وسنتكلم أخيرا عن الخصائص المتعلقة بالجانب التشريعي. وأود منذ البداية أن أوضح معنى القرآن المكي والمدني. فاشتهرت للقرآن المكي والمدني في كتب علوم القرآن 3 اصطلاحات. المصطلح الأول يرتبط بالزمان، بمعنى أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة. هذا ارتباط زماني ولا مكاني؟ زماني. فهذا هو المصطلح الأول، أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وأن القرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. يبقى هذا مصطلح مرتبط بالزمان، القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. المصطلح الثاني مرتبط بالمكان، فالقرآن المكي هو ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة. يبقى ده ارتباط ايه؟ مكان. على فكرة التقسيم ده تقسيم بديع جدا، لأنه فيه أقوال كثيرة في مسألة المكي والمدني. فالمصطلح الثاني مرتبط بالمكان، فالقرآن المكي هو ما نزل بمكة ولو نزل بعد الهجرة، فهذا قرآن مكي من ناحية المكان. والقرآن المدني هو ما نزل بالمدينة. وطبعا نقدرش نقول ما نزل بالمدينة قبل الهجرة، فالقرآن المكي هو ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة، بالمدينة ولو كان بعد الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بالمدينة. هذا ارتباط مكاني. المصطلح الثالث متعلق بالمخاطبين، بمن يخاطبهم القرآن، سواء كان القرآن مكيا أو مدنيا. فالقرآن المكي هو ما وقع خطابا لأهل مكة، والقرآن المدني هو ما وقع خطابا لأهل المدينة. يبقى ثلاثة مصطلحات للقرآن المكي والمدني: أولا من ناحية الزمان، ثانيا من ناحية المكان، ثالثا من ناحية المخاطبين بالقرآن. فالقرآن المكي هو ما نزل ليخاطب أهل مكة، والقرآن المدني هو ما نزل ليخاطب أهل المدينة. هذا من ناحية المخاطبين. تعال معي لنتكلم عن أهم الخصائص التي تميز القرآن المكي والقرآن المدني. أولا الخصائص المتعلقة ببناء العقيدة. أنا أرجو ألا نضطر إلى إعادة شرح هذه المحاضرة لبقية إخواننا الذين تغيبوا عنا الليل. أقول الخصائص المتعلقة أولا ببناء العقيدة. هذا القرآن المكي، من أبرز خصائص القرآن المكي الاهتمام ببناء العقيدة الصحيحة وترسيخها في النفوس. من أبرز خصائص القرآن المكي الاهتمام ببناء العقيدة السليمة الصحيحة والتركيز على ترسيخ هذه العقيدة في النفوس، وذلك لأن العقيدة هي الأساس، العقيدة هي الأصل، وهي اللبنة الأولى لأي بناء، وهي الخطوة الأولى على أي طريق لله عز وجل. ولم يبدأ نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل إلا بتأصيل وتأسيس العقيدة في نفوس المدعوين. فما من نبي أرسل إلى قومه إلا ودعاهم أول ما دعا إلى التوحيد، إلى الإيمان بالله عز وجل، إلى الإيمان بالبعث، إلى الإيمان باليوم الآخر. هذه أصول الاعتقاد التي لم تتأخر في أي رسالة من الرسل، ولم تتخلف عن أي نبي من الأنبياء. ويمكن أن نلحظ اهتمام القرآن المكي ببناء العقيدة من خلال الخصائص الفرعية التالية: أولا مواجهة القرآن المكي للعقائد والتصورات الباطلة في مكة، والعمل بكل سبيل على تقويضها لإقامة العقيدة الصحيحة على أنقاض هذه العقائد الزائفة الباطلة. إذا أول منحة أو أول سبيل يسلكه القرآن المكي ليرسخ العقيدة في القلوب هو القضاء على العقائد الباطلة الزائفة التي يعتنقها أهل الجزيرة. ليقيم القرآن المكي العقيدة الصحيحة في الله على أنقاض هذه العقائد الزائفة الباطلة. هل تذكرون ما ذكرناه في أول دروس التوحيد في أول دورة من دورات المعهد، حينما كنا نتكلم عن معنى لا إله إلا الله، وقلنا بأن لا إله إلا الله نفي وإثبات؟ هل تذكرون؟ قلنا بأن لا إله إلا الله نفي وإثبات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، بل لا بد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. في الكلام الدقيق أكرر، يقول: النفي المحض ليس توحيدا. يعني ماذا؟ لو قلت لا إله هذا توحيد؟ فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي. يعني لو قلت إله ده إثبات، هل هذا توحيد؟ إطلاق. لأن الآلهة الباطلة كثيرة. فتعريف إله إله بدون الألف واللام هو كل ما اتخذ معبودا من دون الله فهو إله عند متخذه وعبده. إله كل ما اتخذ معبودا من دون الله فهو إله عند متخذه وعبده. فمن عبد الشمس فالشمس إلهه، ومن عبد القمر فالقمر إلهه، وهكذا. فالإثبات بدون النفي ليس توحيدا، والنفي بدون الإثبات ليس توحيدا، بل لابد أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لذا فإن المعنى الدقيق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سوى الله. يبقى إذن لابد قبل التوحيد أن نحطم وأن نزيل العقائد الباطلة. لا يمكن أبدا أن يلتقي الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله في قلب واحد، بل لابد وحتما أن يطرد أحدهما الآخر. إما أن يطرد الإيمان بالطاغوت الإيمان بالله من القلب، وإما أن يطرد الإيمان بالله الإيمان بالطاغوت من القلب. لابد أن يسلم القلب لإله. إذن القرآن المكي نزل ليحطم العقائد الزائفة الباطلة وليصحح المعتقد، ليقيم عقيدة التوحيد على أنقاض هذه العقائد الزائفة التي كان يعتقدها ويعتنقها أهل مكة. لذلك تدبر معي قول الله تبارك وتعالى وهو يبين هذه القضية الأساسية الثابتة التي يسميها بعض علمائنا لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية. يقول الله عز وجل في سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. القضاء على عقيدة الطاغوت وبعدين تأكيد وتأصيل لعقيدة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لاحظ أن الله قد قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يمكن أبدا أن يجتمع الإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت، بل لابد أن تكفر بالطاغوت ابتداء ليخلو قلبك للإيمان بالإله الواحد الحق لا شريك له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يبقى إذن أول مسلك للقرآن المكي في بناء العقيدة هو مواجهة العقائد والتصورات الباطلة لكشف زيفها ولتقويضها لإقامة عقيدة التوحيد الصحيحة مكانها. وهذه سنة كونية كما ذكرنا، لا بد ألا يحل بناء جديد إلا على أنقاض بناء قديم. فالنفس الإنسانية كيان واحد ومتداخل، لا يجوز أن نفصل في النفس البشرية جانبا عن بقية الجانب الأخرى. لذا فإن القرآن الكريم الذي هو كلام خالق النفس البشرية والذي يعلم ضروبها ومداخلها تجاوب مع طبيعة هذه النفس تجاوبا معجزا بليغا، حين قام القرآن الكريم بالأمرين معا، بأمر الهدل في نفس الوقت الذي يبني فيه. لاحظ هذا الكلام وتدبر، قام القرآن الكريم بالأمرين معا في آن واحد تجاوبا مع طبيعة النفس، النفس بتعتقد وبتقتنع بعقيدة معينة، والقرآن الكريم يريد أن يدمر هذه العقيدة الباطلة في النفس ليبني على أنقاضها عقيدة التوحيد. فيأمر القرآن أو يسلك القرآن الكريم مسلكا بليغا فريدا في الهدم والبناء معا في آن واحد. تدبر مثلا قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا تأصيل لعقيدة ايه؟ التوحيد بناء للعقيدة الصحيحة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، تفصيل لعقيدة التوحيد، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وبعد ذلك، بعد هذا التثبيت البديع لعقيدة التوحيد، يأتي على عقيدة الشرك لينقضها وليهدمها، فيقول جل وعلا في نفس الصورة: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فسبحان الله، يعني جانب البناء وجانب الايه؟ الهدم. جانب البناء لعقيدة التوحيد وجانب الهدم لعقيدة الشرك. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وتدبر معي قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. جانب البناء مع الهدم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فأصل بقى لعقيدة التوحيد الصحيحة: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. من هذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الآية أو الآيات تركز على الجانبين معا في آن واحد. أتدبر معي مثلا قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وبعدين يقضي على هذه العقيدة الفاسدة الباطلة: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذه العقيدة الفاسدة الباطلة في اتباعهم للظن وما تهواه نفوسهم الخبيثة لا تغني من الحق شيئا. إذن المسلك الأول القرآن المكي في ترسيخ العقيدة هو العمل على القضاء على العقيدة الزائفة والتصورات الباطلة لإقامة المعتقد الصحيح على أنقاض هذه العقيدة. فسلك القرآن هذا المحور في آن واحد، ألا هو محور الهدم مع البناء. واضح يا إخوانا؟ طيب، ثانيا إيضاح الأركان الأساسية العقيدة. بعدما يهدم القرآن العقيدة الفاسدة ويزيح التصورات الباطلة في أمر الاعتقاد، فالخطوة التالية الحتمية هي أن يصور أو أن يوضح أركان المعتقد الصحيح، ألا وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والأنبياء والقدر. هذه أركان الإيمان. فالقرآن الكريم في المكي في جل سوره يركز على هذه الأركان ويوضحها توضيحا جليا. فقلما تجد سورة من سور القرآن المكي إلا وهي تجيب على الأسئلة الأساسية التي تشغل كل إنسان: من أين جاء؟ ولماذا جاء؟ وإلى أين المصير؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي توضح أركان الإيمان: من أين جاء؟ من الذي خلق؟ فالجواب: الإيمان بالله عز وجل. ما معناه؟ ما مقتضياته؟ ما ضوابطه؟ ما شروطه؟ ولماذا جاء؟ ما هي وظيفتك في هذه الحياة؟ للعبادة، تتعرف على معنى العبادة وعلى أركان العبادة وعلى شروط العبادة. وعلى مقتضيات العبادة، وإلى أين المصير، ستتعرف على الإيمان باليوم الآخر. فقلما تجد سورة من سور القرآن المكي إلا وهي تجيب كل إنسان على هذه الأسئلة: من أين جاء، ولماذا جاء، وإلى أين المصير. من أين جاء؟ قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من خالقك؟ الله. وتحداهم الله عز وجل أن يخلقوا حيوانا منويا واحدا كما ذكرنا في خطبة الاستنساخ. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فقضية الخلق، لم يتجرأ مخلوق على ظهر الأرض أن يدعيها، يعني ما استطاع أحد على وجه الأرض عبر التاريخ كله أن يقول أنا خالق أبدا، مستحيل. ولما ادعى النمرود أنه يشارك الله عز وجل في بعض أوصاف توحيد الربوبية، حجه نبي الله إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأين يدور هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ فلم يدعي بعض صفات توحيد الربوبية كالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير والإحياء والإماتة والبعث إلى آخر توحيد الربوبية وصفاته، لم يدعي هذا أبدا إلا فرعون على سبيل العناد والمكابرة، قال أنا ربكم الأعلى. ولم يدعي ذلك إلا الدهريون الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولم يدعي ذلك إلا النمرود. ولم يدع ذلك إلا الثنوية، والثنوية كما ذكرنا قبل ذلك فرقة من فرق المجوس، ادعت أن للكون إلهين: الإله الأول خاص بالظلام بالظلمة، والإله الثاني خاص بالنور. فيما عدا ذلك أقر الخلق جميعا بأن الخالق هو الله، ولم يزعم أحد أنه خلق أبدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من أين جاء؟ ولماذا؟ ما وظيفته؟ لماذا أتى الله بك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه غايتك وظيفتك. وإلى أين المصير؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. يا سلام، قال سليمان بن عبد الملك، نعم، سأل يوما أبا حازم فقال له: يا أبا حازم، أين نجد أنفسنا في كتاب الله؟ وقال ذلك، قال له: لماذا نكره الموت ونحب الدنيا؟ فقال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال أبو سليمان بن عبد الملك: فما لنا عند الله؟ فقال أبو حازم في جواب بديع: اعرض نفسك على كتاب الله لتعلم ما لك عنده. قال: وأين أجد ذلك؟ وهذا هو محل الشاهد من سرد هذه المحاورة البديعة. قال: وأين أجد ذلك؟ فقال أبو حازم: تجد ذلك في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. أين أجد مكانتي عند ربي؟ قال عند هذه الآية. أين أنت؟ هل أنت من الأبرار؟ إن كنت من الأبرار فأنت في جنات النعيم، وإن كنت عياذا بالله من الفجار فأنت في غياهب الجحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ فقال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هو أنت تبقى عاصي وتطمع؟ ما أقل حياء من طمع في رحمة الله ولم يعمل بطاعة الله ولم يتب إلى الله من بعد معصيته. قال: أين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: فكيف القدوم على الله؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالعبد الغائب يرجع إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى مولاه. شوف، لما كنت في سفر وفي غيبة ترجع إلى أهلك كيف يستقبلك الأهل؟ بفرحة وسعادة. أما العبد الآبق الذي عصى سيده ومولاه وجيء به مكبلا بالأغلال، كيف قدومه على سيده؟ نسأل الله أن ينصر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. إذن من أين جاء ولماذا وإلى أين المصير؟ هذه المحاور الأساسية التي يركز عليها القرآن المكي ليوضح الأركان الأساسية لعقيدة التوحيد بعد هدمه للتصورات الزائفة لعقيدة الشرك التي كان يعتنقها أهل الجزيرة العربية. لا تكثر كما ذكرت تخلو من معالجة ركن من أركان الإيمان أو أكثر من ركن. ثالثا، التركيز الشديد على قضية توحيد العبادة من أهم المحاور التي ركز عليه القرآن المكي. التركيز الشديد على قضية توحيد العبادة اللي هي توحيد الإيه؟ الألوهية، إفراد الله وحده بالعبادة. جادلت الصور المكية كثيرا أهل الشرك في هذه القضية، ووجهت الأنظار إلى أن الآيات العظيمة التي يأتي كون الله عز وجل ويلفت ربنا إليها الأنظار في كثير من الصور، ليس المراد منها إلا أن يلفت بهذه الآيات أنظار الناس إلى عظمة هذا الخالق ليفردوه بعد ذلك وحده بالعبادة. أما أن تقر لله بأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه المدبر وبأنه المصرف وبأنه المحيي وبأنه المميت، ومع ذلك تنطلق لتصرف صورة من صور العبادة لغيره، فهذا شرك غليظ، هذا شرك غليظ. فالمشرك الأول أقر بالخلق لله وأقر بالرزق لله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. لو قلت يا أبا جهل من خالقك؟ جوابه الله. لو قلت يا أبا جهل إلى من تتضرع؟ إلى الله. إذا ركبت في الفلك وقامت بك الرياح وعليك الرياح، سيقول لك: أتوجه بالدعاء الخالص إلى الله. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. سبحان ربي، فأبو جهل وأبو لهب أكثر هذه الأمة. لو سألت أحدهما عن خالقه وعن رازقه وعن مدبر الكون لقال لك الله، ومع ذلك فهم من أكثر الناس. لماذا؟ لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية وصرفوا توحيد الألوهية ألا وهو توحيد العبادة لغير الله، فحكم الله عليهم بالكفر والشرك. فالله حينما يذكرك بتوحيد الربوبية في قرآنه ليس لذاته، لا يذكرك لذات التذكير، وإنما يريد أن يلفت بهذه الآيات في الكون القلوب والعقول إلى عظمة هذا الخالق الذي خلق فسوى فأبدع، ليصرف الناس بعد ذلك العبادة كلها بجميع صورها إلى هذا الإله الواحد الحق الذي لا يستحق أن يعبد سواه. تدبر معي بعض الآيات، خذوا بعض الأمثلة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ده كل توحيد إيه؟ ربوبية. كل ده توحيد ربوبية. لكن بعد كده إيه الغاية؟ الغاية أن يلفت العقول والقلوب إلى توحيد الألوهية. فبعد هذه الآية يقول الله جل وعلا أإله مع الله. لاحظ هذا الملحظ، أإله مع الله، هذا الاستفهام، استفهام يرد العقول إلى